يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إني خيرتك فاختاري، أخاطب نفسي وأناجيها. إني خيرتك فاختاري، ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري، إني خيرتك فاختاري، ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري، ما بين العيش والموت على حق، في جنب علي والأطهار، أو في خدمة أصنام تافهة تهزأ بالأخبار العلوية والأقوال الزهرائية، ما عن باقرهم أو عن صادقهم في كل الآثار. إني خيرتك فاختاري، ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري.
أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراك بشف الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيد الشرى، أنا الذي عسيت جبار السماء، أنا الذي أعتيت على معاصي الجليل الرجاء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما رأيت وسترت علي فما استحييت، فعملت بالمعاصي فتعذيت، فأسخذتني من عينك فما ضاليت، فبحلمك أمهلتني فبسترك سترتني، حتى كأنك أقبلتني فمن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي إلهي، لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاهد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك مذلل، ولا لبعيدك متهاون، لكن خطيئتك عربت وسولت لي نفسي وقلبني هواي فأعانني عليها شبتي وقرني صدرك المرخى علي فقد عسيتك وخالفتك بجهدي فلعل من عذابك من يستنقذني فمن أيدي الخصماء قد من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت فتعت حبلك عني.
سلام عليكم. الحلقة 3 من برنامجنا شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر. مرحبا بكم. العنوان الذي بدأت به مع الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج ولا زلت أتحدث في أجوائه: التقليد ضرورة حياتية قبل أن تكون دينية. ما بين منهجين، ما بين تشيعين، التشيع المرجعي السبروتي والتشيع المهدوي الزهرائي. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى أن التقليد الأصل هو للمعصوم فقط، ولا يمكن أن يكون لغيره، إنما هناك تقليد فرعي يتفرع على التقليد الأصل يكون لبعض فقهاء الشيعة الذين يعدهم أئمتنا من فقهائهم، من فقهاء الأئمة، من فقهاء العترة، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي قرأتها عليكم من رجال الكشي: فإنا لا نعد الفقيه منهم، من فقهاء الشيعة، فقيها حتى يكون كذا كذا، الرواية التي مرت علينا. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يتصف بالأوصاف الكذائية. التقليد الأصل للمعصوم فقط، التقليد الفرع يكون في المسائل التي لا نعرف حكمها فقط. المسائل التي نعرف حكمها إما من باب المعرفة الضرورية، حيث أن الشيعة كلهم يعرفونها، لا يجوز تقليد الفقيه الشيعي فيها، لأننا إذا قمنا بهذا فإننا نضع الفقيه الشيعي موضع الإمام المعصوم، وذلك هو الكفر بعينه. فما يعرف بالضرورة الثقافية في الوسط الشيعي نحن نقلد فيه المعصوم فقط. وما نستطيع أن نعرف حكمه بجهدنا من خلال الاطلاع على حديثهم، من خلال الوسيلة الصحيحة لمعرفة ذلك الحكم، لا يجوز أن نقلد فيه الفقيه الشيعي، لأننا حينئذ نضع الفقيه الشيعي موضع الإمام المعصوم، وهذا هو الكفر بعينه أيضا. فما نعرفه من خلال الضرورة الثقافية في الوسط الشيعي نقلد فيه المعصوم فقط، وما نعرفه بأنفسنا من خلال الوسائل الصحيحة من أحكام محمد وآل محمد نقلد فيه المعصوم. نحن نقلد المعصوم في كل شيء، في العقيدة وفي الأحكام وفي السلوك والآداب والأعراف والأخلاق وفي شتى صنوف المعرفة الدينية وغيرها. مردنا إليهم من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد، ما أسروا وما أعلنوا، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني. وحدة القياس في علاقتنا مع المعصومين التسليم، تقليدنا للمعصوم ينطوي في حواشي التسليم، ينطوي بعيدا في حواشي التسليم. علاقتنا مع إمامنا المعصوم ليست في هذا العنوان، في عنوان التقليد. عنوان التقليد يأتي منطويا في الحواشي البعيدة لعنوان التسليم. وحدة القياس في علاقتنا مع إمام زماننا التسليم، وبعد التسليم تأتي السالمية، وذلك شأن آخر. لكن وحدة القياس تبدأ من هنا، التسليم. إذن التقليد الأصل للمعصوم فقط، لا يشاركه في ذلك أحد. تقليد فقهاء الشيعة يأتي تفرعا وفي المسائل التي لا نعرف أحكامها فقط، لا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك، لأننا إذا تجاوزنا ذلك جعلنا الفقيه الشيعي في موضع الإمام المعصوم، وذلك كفر صريح لا مجال للنقاش فيه. الفقيه الشيعي نقلده في المسائل التي لا نعرف أحكامها بحسب موازين العترة، وأن يكون متصفا بالأوصاف التي تريدها العترة الطاهرة. في واقعنا اليوم، في واقعنا الشيعي عموما، حتى في الأمس وفي قادم الأيام، لا نجد فقيها أو مرجعا شيعيا يتصف بالمواصفات التي يريدها محمد وآل محمد. لذا فإن الحالة حالة مزرية جدا. فحينئذ سنتعامل مع المتوفر بالضبط. مستشفى لا يوجد فيه أطباء متخصصون، ولا يوجد فيه أطباء غير متخصصين حتى بعنوان الطبيب العام، ولا يوجد فيه من هو بمستوى معاون الطبيب. ولا حتى بمستوى المضمد. هناك فراش موجود في المستشفى لكنه يمتلك معرفة جزئية ببعض الأدوية، ببعض المسائل الطبية، ونحن محتاجون لمساعدة طبية. لا مجال أمامنا إلا أن نلجأ إلى فراش المستشفى هذا. بالضبط الحالة الشيعية هكذا. الطبيب المختص ليس موجودا، لا يوجد نائب خاص عن الإمام المعصوم كالنواب الأربعة في زمن الغيبة الصغرى، ولا يوجد طبيب عام بالمواصفات التي تريدها العترة الطاهرة. لا يوجد شيء يقارب ما يريده آل محمد. هناك أشخاص درسوا علوما معينة، الشيعة قالوا عنهم فقهاء وقالوا عنهم مراجع بمثابة فراش المستشفى. الاضطرار يدفعنا إلى ذلك، يدفع الشيعة إلى ذلك، وهؤلاء لا يتصفون بأوصاف الفقهاء الذين يريدهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحقيقة ستتضح أكثر وأكثر حينما نتقدم في تفاصيل هذا الموضوع في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. شهر رمضان، شهر القرآن، والقرآن نتعامل معه حين نقرأه على أساس التدبر، هذا هو المفترض، لكننا هل نقوم بذلك أو لا نقوم ذلك أمر آخر، لأن قراءة القرآن من دون تدبر لا خير فيها. سيد الأوصياء هو الذي يقول لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، لا خير فيها. هذه قراءة مسلوبة الخير. القراءة التي تكون مفعمة بالخير هي القراءة المصحوبة بالتدبر. أما أن نقرأ القرآن من دون تدبر فذلك صوت يشتمل على جمل وكلمات وحروف، ليس أكثر من ذلك. ما هو هذا معنى كلام سيد الأوصياء؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ فنحن في شهر القرآن، وهذا هو المصحف الشريف بين يدي. سأمر مرورا إجماليا على ما جاء من ذكر في الكتاب الكريم لما يرتبط بواقع التقليد السيء. فقد تحدث القرآن عن واقع التقليد السيء. الأشياء تستبان بأضدادها أو من أضدادها كما يقولون، فتستبان الأشياء بأضدادها أو من أضدادها. فحينما نشخص الواقع الذي تحدث عنه القرآن للتقليد السيء، للتقليد القبيح، للتقليد المذموم الذي يذمه القرآن، إننا نستطيع من خلال ذلك أن نعرف التقليد الممدوح الذي يريده القرآن. في سورة المائدة وفي الآية الرابعة بعد المئة، بعد البسملة من سورة المائدة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند كل آية من آيات الكتاب الكريم التي سأتلوها بين أيديكم، وأعتقد أن الدلالة واضحة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الآية تتحدث عن التقليد الوراثي، ومر الكلام في هذا، بينما التقليد الذي نحن نتحدث عنه هو التقليد الديني، والتقليد الديني داخل في التقليد الفطري، أما التقليد الوراثي فهو عنوان قائم برأسه، يمكن أن يأتي في سياق جانبي للتقليد الفطري. فالتقليد الوراثي ربما في جهة من جهاته في جذوره التكوينية في البناء الشخصي والنفسي للإنسان يمكن أن يرتبط بالفطرة الإنسانية، لكنه ليس تقليدا فطريا. أنا حدثتكم في الحلقة الأولى عن التقليد البهائمي وهو تقليد الحيوانات للإنسان، إنما أوردت ذلك كي أعطيكم صورة واسعة لأجل تقريب معنى التقليد. فهناك التقليد البهائمي وهناك التقليد التمثيلي، وأشرت إلى ما يرتبط بفن التمثيل في السينما والمسرح إلى بقية التفاصيل، وهذا أيضا لا علاقة له بموضوعنا. التقليد الوراثي هو هذا الذي إذا ما ربط الاعتقاد الديني به فهو من أسوأ أنواع التقليد، وهذا نحن نبتلى به في الواقع الشيعي. ما بأيدي الشيعة من ثقافة أخذوها من خطباء المنبر ومن المكتبة الشيعية المشحونة بالفكر الناصبي، وخطباء المنبر أصلا لا يفقهون ولا يميزون بين ثقافة العترة وبين الثقافة الناصبية، لأنهم معبؤون بجهلهم وتفاهة طرحهم وبما عندهم من معلومات مقذرة بالفكر الناصبي استقوها من مراجع الشيعة.